بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 15. وصلنا إلى الملك آسا ملك يهوذا، وقلنا الرجل ده الواحد يتعلم منه الخوف المقدس، لأنه بعد ما بدأ حياته بداية طيبة انحرف ولجأ إلى معونة البلاد المجاورة، وانتهت حياته بعلامة استفهام، يا ترى الراجل ده مقبول عند ربنا ولا مش مقبول، بعد ما كان في أول حياته إنسان صالح، لكن أكتر من خطأ في آخر حياته يهدده مصيره. فيقول في السنة الثالثة لآسا ملك يهوذا، عدد 33، ملك بعشا بن أخي على جميع إسرائيل في طرسة 24 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، وصار في طريق يربعام وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. فكركم احنا عندنا دلوقتي مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، والاثنين متخصمين، ومملكة تنقسم على ذاتها تخرب. وفي الجنوب مملكة يهوذا في الهيكل، فالناس لسه شوية بتخاف ربنا. في الشمال تركوا عبادة الله هم وملوكهم وطموحاتهم، بقوا وثنيين تماما. فجي واحد اسمه بعشة ده هيقعد فترة طويلة 24 سنة. فكان كلام الرب إلى ياهو بن حناني على بعشة قائلا: من أجل أني قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل، فصرت في طريق يربعام وجعلت شعب إسرائيل يخطئون ويغيظونني بخطاياهم، هأنا ذا أنزع نسل بعشة ونسل بيته وأجعل بيتك كبيت يربعام ابن النبط. واحد ممكن يسأل يقول طب إيه قيمة النبوة دي إذا كانت بتقول إنك أنت هتهلك ويبقى بيتك زي بيت يربعام؟ النبوة دي تفكرنا قبلها بكم إصحاح، نفس الكلام ده حصل مع يربعام نفسه لما جاله أخي الشيلوني وقال له: أنت لو مشيت كويس مع ربنا هيحفظك، لو كسرت عهدك مع ربنا هتبقى نهايتك وحش، وأهمل الكلام. ربنا ساعات يبعت رسائل واضحة صريحة مخيفة للشخص اللي ماشي في الغلط، لكن بسبب العند الإنسان يتجاهل الرسالة وكأنها مش ليه وكأنها مش ليه. يعني واحد زي يهوذا لما المسيح له المجد قال له: ما أنت فاعله افعله بأكثر سرعة، كان الكلام واضح أن ربنا يسوع فاهم بيعمل إيه وبيعاتبه، إنما لم يعني كلام، أصر يكمل المؤامرة للآخر. طب يعني رسالة واضحة في حياتنا ساعات تبقى في رسائل واضحة والإنسان يعند، وطبعا لو تكرر العند مرة ومرات ممكن القلب يقفل خالص، وينطبق عليه قول الكتاب: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض حتى يفعلوا ما لا يليق. يعني إيه؟ يعني الواحد يستغرب، الناس دول ما بتفهمش، الناس دول ما بتسمعش، ده الكلام واضح والكلام صريح والقصة مكررة، وكما كان هكذا يكون. تحس فعلا هو واضح وصريح بس الناس ما بتسمعش وما بتفهمش. ومش احنا اللي بنقول كده، ده الانجيل قال كده، قال: لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم اذان يسمعون ولا يفهمون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ بسبب العند. فقصص الملوك الكتير اللي بتقابلوها واغلبهم كانوا اشرار يورينا فكرة العند قد إيه خطير. في الأول يبتدي صغير والواحد كده يشاور نفسه يمشي مع ربنا ولا يتجاهل الصوت، لكن من كتر ما يتجاهل صوت ربنا يتأسى قلبه، ولما يتأسى قلبه يرفض صوت الله ولا يشعر بأي ذنب. خلاص ما هو متعود ما يفرقش معاه كلام ربنا، وأي تهديدات لا يعيرها انتباها يعتبرهاش حاجات جد، وفي الآخر خلاص المصير محتوم. عشان كده الإنجيل يرجع يقول إيه؟ اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الشخص بقى عكس كده، اللي واخد يسمع صوت ربنا وحريص يلقط صوت ربنا، ولما يسمع صوت ربنا يخضع له ويحارب نفسه طاعة لربنا، طب ما ده بعيد عنه الهلاك. هيوصل له الهلاك ازاي؟ هيتقدم في الطريق الروحي وربنا بيحركه اول باول ويبقى ماشي في السكة سهل. فكأن صوت ربنا بيحدد مصير الانسان، درجة ردك على صوت ربنا. انت بتسمع ولا مش بتسمع؟ ولما بتسمع بتعمل ولا مش بتعمل؟ ولو رفضت مرة ترجع تتوب وتحاول تخضع تاني، ولا رفض ورا رفض ورا رفض والحكاية ماشية كده؟ فبعشة ده جاله نبي اسمه ياهو ابن حناني وقال له أنا رفعتك. ربنا بيقول أنا رفعتك من التراب. بعشة ده ما كانش له في الملك، يعني كان شخص عادي، وبعث ثورات تربع على عرش إسرائيل. وجعلتك رئيسا، يعني حتى الأشرار لما بيرتفعوا في الدنيا، ده برضو شغل ربنا يعني بسماح منه. فإذا إنسان كانت الحكاية مشيت معاه سهلة، ربنا عاوز يقول له أنا عملت منك حاجة عشان تختشي وتتوب، مش عشان تفتري وتسوق فيها. فأنا جعلتك رئيسا على شعبي، فسرت في طريق يربعام وجعلت الشعب يخطئون ويغيظونني بخطاياهم. برضو نقطة تانية بنكررها كل شوية، كما يسلك الملك هكذا يسلك شعبه، وكما يسلك الرئيس والقائد والخادم والكاهن. كل ما كان في وضع مسؤولية الناس بتحب تقتاد برؤساء أو تقتاد بالناس المرشدين ليهم. فقال له جعلت الشعب يخطئ، يعني أصبح العادي أن الناس تغلط إذا كان الملك المختار بيغلط. عشان كده لما داود أخطأ قال له جعلت أعداء الله يشمتون، لأنها مش هتقف على غلطتك أنت بس، أنت كمالك لما تستبيح الشر خلاص آلاف غيرك هيستبيحوا الشر. ما أصعب المسؤولية والقيادة، لأنها القدوة مكلفة، يبقى دايما الناس هتبص وهتتعلم يا صح يا غلط. هأنذا أنزع نسل بعشاء ونسل بيتي وأجعل بيتك كبيت يربعام ابن نباط. فمن مات لبعشاء في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات له في الحقل تأكله طيور السماء. يعني كأن القضاء لا مفر منه. نهاية هذه الأسرة الشريرة نهاية شريرة. إن كان بعشاء لو مات له حد في البيت تأكله الكلاب، يعني ما يدفنش، وده بالنسبة لهم كان عقاب مرير. أن الواحد ما يدفنش حتى بكرامة، دي معناها علامة غضب الله. فقالوا اللي هيموت في بيت هتأكله كلاب، واللي هيموت في الحقل تأكله طيور السماء. وبقية أمور بعشة وما عمل وجبروته أما هي في مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. واضطجع بعشة مع أبائه ودفن في طرس. برضو واحد يقول طب ما هو ده دفن، هو ما قالوش أنت اللي مش هتدفن، قال له أولادك، لأن أولاده كانوا أسوأ منه. وساعات التهديد لما يجي للشخص في أولاده يردعه أكتر ما يجي لنفسه. يعني لو قلت الإنسان مستهتر أنت مش خايف من ربنا، لحسن يحصل لك حاجة وحشة يقول لك يعني هيحصل إيه. إنما لو فكرت أنه ممكن حاجة تحصل في أولاده يمكن شوية يخاف. فهنا كان التهديد أولادك وأحفادك هينضروا، ومع هذا لم يرتدع. واضطجع بعشة مع أبائه ودفن في طرس، وملك أيلة ابنه عوضا عنه. وأيضا عن يد ياهو بن حناني النبي كان كلام الرب على بعشة وعلى بيته وعلى كل الشر الذي عمله في عيني الرب إغاظة إياه بعمل يديه وكونه كبيت يربعام ولأجل قتله إياه. يعني إيه؟ نفس الرسالة جت لأيلة ابن بعش على يد ياهو ابن حناني، لأنك ماشي غلط هيحصل لك وهيحصل لك، وبرضه مهتمش وفضل ماشي على الخط القديم اللي كله شر. تحس كمان من الكلام أن الشر يبدو أحيانا أسهل من الخير. يعني الناس بتستسهل تمشي في الغلط، وده اللي قصده ربنا يسوع لما قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه، وما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه. لما الناس تقلد الدنيا ما ده سهل، تكذب زي ما الناس بيكذبوا وتجري ورا الفلوس زي ما الناس بتجري ورا الفلوس وتكره وتحسد، ما ده العادي، ده مش مكلف، مش محتاج مجهود. إنما عشان تمنع عينيك وتمنع لسانك وتمنع قلبك وتمنع فكرك وتظبط نفسك وتراقب نفسك وتخاف ربنا وتحط ربنا قصادك في كل خطوة، طريق ضيق بس هو ده اللي دخل السماء. فهنا تلاحظوا مالك ورا مالك عمالين نسمع أخبار محزنة، وفي هذا الجو المظلم سيظهر رجل الله. بقى كل ده مقدمة عشان ندخل في مرحلة إيليا النبي الناري، صح جاي هنتقابل مع إيليا أو يمكن النهاردة، اللي هو بقى هيعمل نهضة روحية في كل المنطقة تعوض كل الفساد ده كله أو تتحدى الفساد ده كله. بس يمكن ذكر التفاصيل اللي سبقته بسنين عشان يكشف لنا الوحي الإلهي قد إيه الخطية بقت مغروسة وبقت الوضع الطبيعي إن الناس عايشة في غلط، وإن الوثنية استقرت، وإن كل الناس بتعبد أوثان وده العادي، وإن الضمائر نامت كلها ومحدش حاسس إنه مجرم في حق ربنا باللي بيحصل. السنة 26 لآسى ملك يهوذا ملك أيلة بن بعش على إسرائيل في طرسة سنتين، ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات. الفتنة طبعا تتكرر في الجو اللي كله غلط، وهو في طرسة يشرب ويسكر في بيت أرسى الذي على البيت في طرسة. زمري ده ما كانش من العيلة، ده كان زي واحد من قادة الجيش يسموه رئيس نصف المركبات. فده فتن عليه، يعني عمل فتنة وقتل إيلة، وده كان عمال يشرب ويسكر في قصره في طرسة. فدخل زمري وضربه فقتله في السنة 27 لآسى ملك يهوذا وملك عوضا عنه. تلاحظ ان احنا بنحسب السنين منسوبة للملك المستقر، فالملك الثاني آسى لسه عايش بتاع يهوذا، فعمالين نقول فلان جه وفلان مات فلان جه في السنة كذا من آسى. آسى في يهوذا ده قاعد بقاله مدة، انما بتوع اسرائيل عمالين يتبدلوا واحد ورا الثاني. برضو حكاية ضربه وهو سكران، تلاحظ الانجيل دايما ضد السكر والخمر، وكتير من الحفلات الماجنة اللي ذكرت في التاريخ انتهت نهايات سيئة. أفكركم بكم حفل، بلشاصر في يوم من الأيام كان بيشرب وبعدين ايه من كتر الشرب استحلى الموضوع، قال لهم هاتولي أواني الهيكل اليهودي أشرب فيه، وطلعت اليد كتبت وزنت بالموازين فوجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهاه، ومات في الليلة دي. هيرودس لما شرب عقله راح منه ورقصت بنت هيرودية، وقال في الآخر حكم بأنه ياخد رأس يوحنا المعمدان مع أنه كان في يوم من الأيام بيحبه. أحشاويروش في ملك الفرس حكم بطلاق مراته في نهاية حفلة كلها شرب، والست كانت كويسة ما عملتش حاجة وحشة. فتلاحظوا أنه أغلب الحفلات اللي بيبقى فيها شرب دي بيبقى فيها شطان كده يقلب الحكاية غم ونكد وخطايا تصل إلى الهلاك الأبد. ومات زمري في حالة السكر، عشان كده الكتاب يقول احترزوا من السكر وخمار وهموم هذه الحياة. يعني لا يسكرك الخمر ولا تسكرك هموم هذه الحياة، لأن ساعات الواحد يبقى مهموم في الدنيا زي السكران، فبرضو غلط. ما تسيبش أمور الدنيا ومشغولياتها وهمومها تخليك زي السكران، يعني مخك مش طالع منك خالص، كله رايح في المشاكل وفي الهموم، مش كويس. وعند تملكه وجلوسه على كرسي ضرب كل بيت بعش، ده اللي اسمه دمري، دمري ده كان عبد، ولم يبقي له بائلا بحائط مع أوليائه وأصحاب. وانطبقت النبوة اللي كان قايلها ياهو بن حنان. فأفنى دمري كل بيت بعشة حسب كلام الرب الذي تكلم به على بعشة عن يد ياهو النبي. لأجل كل خطايا بعشة وخطايا إيلة ابنه الذي أخطأ بها وجعل إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. حسب كلام الرب، كلمة حسب كلام الرب دي بتلاقوها يمكن مئات المرات، عشان تحط في قلبنا فكر مهم، اللي بيقوله ربنا هيحصل هيحصل، حتى لو تأخر لازم يحصل. ودي بقى بتقيس درجة إيمان الناس. أنت مصدق أن ربنا هياخد حق أولاده هيحصل هيحصل، أنت مصدق أن ربنا يعني بيعمل كل حاجة للخير لازم هيحصل. حسب كلام الرب، مفيش كلمة بيقولها ربنا بتنزل أبدا. أنت مصدق أن هيجي اليوم اللي نشوف المسيح على السحاب كلنا، ويا ترى اليوم ده كلنا هنبقى مشتاقين وفرحانين وبنحبه ومنتظرينه ونطير معاه على السحاب، ولا ربنا يرحم يكون البعض تهاون وأهمل وشك وعاش حياة باطلة يقول في اللحظة دي للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا؟ هيحصل هيحصل. حسب كلام الرب، يعني زي ما قال ربنا هيعمل. في العهد القديم قال أنا جاي جه، قال هموت عشانكم هات، قال هقوم قام، قال هصعد صعد، قال هاجي تاني جاي تاني، قال أنا معاكم هو معانا، قال كله خير يبقى كله خير. حسب كلام الرب، قال الشر ما بيدومش، الشر ما يدومش لازم. لأجل كل خطايا بعشة وكل خطايا إلى ابنه التي أخطأ بها، لأجل جعله إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب. كلمة إغاظة الرب كمان تورينا أنه الشيطان بيحب يغيظ ربنا في أولاده. يعني الواحد فينا لما بيخطئ كأن الشيطان بيستغل يقول له شايف ابنك اهو، ده اللي انت فرحان بيه، ده اللي انت عامله خادم، ده اللي انت معتبره كويس، ده اللي انت حطيت في روحك، ده اللي انت سبته يقرب من المذبح وياكل جسدك ودمك لإغاظة الرب. تصوروا أخطأنا وكسلنا ودلعنا كأننا بسببه بنغيظ ربنا، بنجيب الكلام لربنا. عشان كده الشخص اللي يحب ربنا يغير غيرة روحية، يستكتر جدا ان ربنا تبقى في حاجة تغيظه، يعمل اي حاجة بس ما يسيبش الشيطان يعني يغيظ ربنا من خلاله. لكن تعبير إغاظة الرب بيتكرر لان الوثنية عبادة المادة عامة تغيظ ربنا. تركوني انا ينبوع الماء الحي وذهبوا لأنفسهم يحفرون أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء، حاجة تغيظ. يبقوا سايبين المية الحية ببلاش ورايحين يحفروا أبار ما بتطلعش نقطة مية، حاجة تغيظ. وبقية أمور إلى وكل ما فعل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام الثاني ولملوك إسرائيل. في السنة 27 لآسى ملك يهوذا ملك دمري 7 أيام. تلاحظوا كل شيء العمر عمال يقل، الشر عمره قصير يبان طويل لكن هو في الآخر قصير. اللي فات كان 2 سنين، ده عمره هيقعد 7 أيام بس ملك. وكان الشعب نازلا على جفسون التي للفلسطينيين، فسمع الشعب النازلون من يقول قد فتن دمري وقتل أيضا الملك. فملك كل إسرائيل عمري رئيس الجيش على إسرائيل في ذلك اليوم في المحل. يبقى في واحد اسمه ذمري وفي واحد اسمه عمري أو عمري أخاب، هيبقى بعد كده ابن الراجل ده. عمري ده رئيس جيش، فالناس لما سمعت بالفتنة ملكت رئيس الجيش على إسرائيل في المحل. وصعد عمري وكل إسرائيل معه من جبسون وحاصروا ترسة، ولما رأى ذمري أن المدينة قد أخذت دخل إلى قصر بيت الملك وأحرق على نفسه بيت الملك بالنار فمات. ده اللي موت نفسه بنفسه، ودي برضو نهاية الشر، حرق نفسه وحرق قصره بعد 7 أيام بس من الفتنة اللي عملها والملك اللي خده. أهو ده خد ملك أرضي 7 أيام، وده برضو يعني البريق الخداع اللي بيضحك بيه الشيطان على ناس كتير قوي، يقعد يغريهم 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 وبعدين يمشوا وراه وفي الآخر يلاقوا الحكاية كلها شوية أيام لا قيمة لها وبلا طعم وكل حاجة تروح. أحرق على نفسه في بيت الملك بالنار فمات من أجل خطاياه التي أخطأ بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربعام، ومن أجل خطيئته التي عمل بجعل إسرائيل يخطئ، وبقية أمور دمري وفتنته التي فتنها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. حينئذ انقسم شعب إسرائيل نصفين، يبقى انقسام ورا انقسام. دلوقتي احنا كله في إسرائيل مش في يهوذا، إنما اتقسموا على نفسهم تاني. فنصف الشعب كان وراء تبني بن جينة لتمليكه، ونصف وراء عمري، واحد محبوب الشعب والتاني محبوب الجيش، وقعوا بعض. وقوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبنى بن جينة، فمات تبنى وملك عمري. في السنة 31 لآسى ملك يهوذا، آسى عشان يجي منه شوية، ربنا عمال يطول في عمره لأنه ابتدى بداية كويسة. ملك عمري على إسرائيل 12 سنة، ملك في طرسة 6 سنين. واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة، وبنى على الجبل، ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامر. من هنا جت كلمة سامرة، انه اشتبل الجبل اللي في المنطقة واعتبروا ده هيبقى مكان العبادة. تفتكروا في حديث المسيح مع السامرية سألته سؤال غريب شوية، أفي هذا الجبل ولا في الجبل بتاعكم يسجدون لله؟ أتاري القصة قديمة أوي، من وقت واحد اسمه عمري ده، يعني حوالي 900 سنة قبل المسيح مثلا، اشترى ملك إسرائيل جبل واعتبره جبلا مقدسا عشان يناطح بتوع يهوذا، وابتدى يعلم الناس ان في شامر دي، او سامر، السين والشين في العبري قريب، هيبقى هنا العبادة. فترسبت الامور وتراكمت مع عبر السنين انه الجبل بتاع السامرة ده جبل يعبد فيه، يسجد فيه لله. فالسامرية الغلبانة عاوزة تعبد ربنا عشان تكفر عن سيئات حسب تذكر، قالت له هل نسجد هنا ولا نسجد عندكم؟ قال لها صدقيني يا امرأة، لا في هذا الجبل ولا في ذاك يسجد لله، لكن السجود للأب الروح والحق، والأب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. يعني الموضوع مش واقف على مكان. بس دي قصة السامرة من بداية الأمور، وده اللي خلينا نعرف ليه في صراع بين السامريين واليهود من زمان، لأن في الوقت دي هتبقى الجبل المنافس لجبل يهوذا أو لجبل صهيون. فأصبح عبادتهم بالنسبة لبتوع يهوذا عبادة منحرف، سابوا الهيكل وراحوا يسجدوا على جبل اشتروه بالفلوس واعتبروه مقدس من مزاجهم. عشان كده اليهود يحتقرون السامريين، وكان اليهودي لما يشتم واحد زي يقول له يا سامري، وربنا يسوع له المجد اتشتم مرة وتقال له انت سامري، أم قال لهم مثل السامري الصالح عشان يقول لهم، ويعني كلمة سامري وحشة، ما ممكن يبقى سامري ويبقى صالح. لكن السامرة كانت مكروهة عند اليهود من ساعة ما اشتروا الجبل اللي اعتبروه مقر للعبادة. دعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل اللي هي السامرة بعد كده. وعمل عمري الشر في عيني الرب وأساء أكثر من جميع الذين قبله. الناس مش تتوب عن اللي بتعمل ده، بتزداد سوء. وصار في جميع طريق يربعام ابن نباط وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. برضو نقول حاجة هنا، يربعام ده حسابه عسير جدا، لأنه ده فتح بوابة جهنم وعلم الناس الفساد، بقى كل الأجيال اللي وراه بتمشي وراه، وبعدين تتفنن بقى اللي يزود شوية اللي ينقص شوية، بس خلاص كده فكر غلط مستقر بقاله سنين والناس عايش عليه. وتلاحظوا ساعات يحصل كده في مجتمعاتنا، ان فكرة قديمة تكون غلط توارثناها وماشية في المجتمع والناس معتقدة فيها وتكون غلط، يا ويلو اللي ابتداها الفكرة دي. لكن مع الايام خلاص من كتر ما كل الناس بتعمل كده تلاقي الناس مش بتسأل نفسها هو ده صح ولا غلط، ما كله كده. ملكة واتجع عمري مع أبائه ودفن في السامرة، وملك أخاب ابن عوض عنه. وصلنا بقى الأخاب، يبقى معنى كده وصلنا إلى داخلين على إيليا النبي. وأخاب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسى ملك يهوذا. وملك أخاب ابن عمري على إسرائيل في السامرة 22 سنة. وعمل أخاب ابن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين من قبله، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام ابن نباط. يعني بصوا، يربعام ده كان يعني درجة أولى في الشر، قمة في الشر، إنما جه منافس بقى بعد 10 ملوك، جه واحد يتخطاه في الشر. فأخاب ده هيبقى نمرة 2 في الشر في تاريخ اليهود. يعني هو سبق يربعام في شره، لكن عشان يربعام أقدم فبيعتبر جد الشر، لكن ده دلوقتي أخاب ده أبو الشر. كأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام، حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة. ده عمل بقى حاجة أكتر من اللي قبله. كانوا كل الملوك قبل كده يتجوزوا من بعض، يتجوزوا يهود زي بعض، إنما ده الأول مرة ملك يهودي يأخذ امرأة وثنية أبوها كاهن أوثان ويجعلها ملكة على البلاد، اللي هي إيزابل. ودي طبعا بقى إيه، تملك من هنا وعاوزة إيه، تسخر كل البلاد لخدمة الوثن بتاعها. الشر يمتلكها تماما إيزابل دي، فهتبقى هي اللي سايقة كل حاجة. هو جنبها شخصية ضعيفة خالص، هي اللي مشت الدنيا كلها. اتخذ إيزابل ابنة أثبع الملك الصيدونين امرأة، وصار وعبد البعل وسجد له، وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة. وعمل أخاب سواري، وزاد أخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله، أكثر من أي حد قبله. في أيامه بنى حيئيل البيت إيلي أريح. أريح دي بقى فات عليها 400-500 سنة. تذكروا أريح دي مع مين؟ مع يشوع. يشوع لما عدى الأردن أول حاجة كان هيقابلها أريح عند عبور نهر الأردن. موسى النبي شاف من فوق الجبل الأردن لكن ما عداش، ربنا قال له خلي يشوع يسكن الناس، تعال أنت عندي. فيشوع أول ما عدى الأردن كان قدامه سور أريح، وطبعا سور أريح ده وقع بمعجزة، لحكاية اللفات والأبواق وحكاية الرحاب الزانية بتاعت أريحة. إنما يشوع في آخر الحرب اللي كانت كلها نعمة دي، اللي ما حاربش فيها بالسيف، يعني شاف إيد ربنا، دعا دعوة جميلة، قال ملعون اللي يبني أريحة تاني، لأن أريحة دي كانت رمز للخطأ الشر. يحط في الأساس ابنه البكر، ويحط عند الأبواب ابنه الصغير. دعا دعوة كده يعني عشان ما حدش يبني أريح، لأنه كانت قمة الفساد. تدور الأيام، ووقت أخاب يجي واحد غني كده يتهيأ له أنه عاوز يعمر مطرح أريح. وطبعا الناس بتبقى عارفة أن يشوع زمان قال كده، ما هم كلهم من أصل يهودي. إنما لما الإنسان يبقى بعيد عن ربنا يبص الكلام ربنا على انه ايه، شوية كلام، وما يصدقش، ما يعتقدش في قوة الكلام، يسخر من الكلام، يقول لك ايه هو، انا لو ابني أريحة يبقى ابني هيموت ليه، يموت ليه، وياخدها بمنتهى الاستهتار. فيقول بقى الكتاب هنا، في ايامه، في ايام اخاب، بنى حيئيل البيت ايلي، بيت ايلي يعني من بيت ايل، بنى أريحة بأبيرام بكره، وضع أساسها وبسجوب صغير نصب أبوابها. يعني في أول المشروع وهو بيحط الأساس ابنه الكبير مات، عشان يعني يا بني آدم اعقل وفوق، ما ديك انت عارف النبوة، انت بتتحدى ربنا عيني عينك. أريحة دي كانت مملكة الشر، ليه توقف قدام ربنا كده بعند؟ يقوم يكمل ويعند، بعد ما دفن ابنه الكبير يكمل أريح، عقبال ما وصل للأبواب تتم النبوة الثانية، يموت الصغير كمان سجوب نصب أبواب، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. هنا الواحد يستغرب، إلى هذه الدرجة الناس بتعند مع ربنا؟ يبقى الكلام معروف والكلام صريح والكلام واضح والكلام في موت، والناس تاخدها باستهتار وبكبرياء وبعند وكأن الكلام ملوش أي قيمة. وفجأة يطلع لنا إليه وقال إيليا التشبي، أكتر شخصية في الكتاب تظهر على الأحداث فجأة بدون مقدمات. يعني طب أوله إيه؟ قصته إيه؟ طفولته إيه؟ حصل له إيه عشان يبقى إيليا النبي؟ إيه البداية؟ ما نعرفش. هذا الرجل العجيب إيليا بالذات في لغز في قصة بدايته، لأنه أول كلمة هنسمعها عن إيليا في العهد القديم قال إيليا. أيوة قال، من الواحد قبل ما بيقول بيبقى في حاجات كثير. طب ابتدى إزاي؟ يعني أليش عارفينه تلميذ إيليا، عارفين أوله من آخر، وأغلب الأنبياء عارفين قصصه، إنما الكتاب لم يذكر لنا بدقة قصة إيليا في البداية، ما قالناش كيف بدأ إيليا. إيليا كما انتهى غامضا بدأ غامضا. تعرفين إيليا أكتر نهاية جميلة ولكن غامضة، حكاية مركبة النار دي برضو حاجة عجيبة. كذلك هذا الرجل بدأ بغموض شديد. ده الرجل زي السواح النساك اللي طلع من طفولته في الصحراء وعاش مع ربنا وكان لباسه زي يوحنا المعمدان بالضبط، عشان كده يوحنا قيل عنه يأتي بروح إيليا وقوته، مش هو بنفسه إيليا لكن هو بنفس شخصية إيليا وروح إيليا. فرجل زاهد وناسك ومتوحد ورجل الصحراء والبراري واللي محدش يعرف له مكان ولا يعرف له سكة، وفجأة نطق. فجأة نطق، فضل ساكت. طب ده انت لو كنت موجود من سنين ما اتكلمتش ليه؟ ما الفساد كتير اهو والخطايا ورا بعض. يبان بقى ان رجال الله لا يتكلمون كما يريدون، انما دول بيتكلموا اول ما بيجي الميعاد ويجي الارشاد وتيجي الرسالة ينطق الشخص من دول. يفضل ساكت ساكت ساكت، وفجأة قال إيليا التشبي، منطقة اسمها تشبي كده، من مستوطني جلعاد، دي حتة تبع مملكة إسرائيل، لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. هنا في كذا حاجة غريبة. أولا أول مرة نسمع عن عقاب بهذا المعنى. كنا نسمع أن فلان هيموت وهيموت موت وحشة، أن أولاده يحصل لهم، أنه يتغلب في حرب. المرة دي الرسالة غريبة. ليه؟ أصل ربنا هيأدب مين ولا مين؟ الملك خربان واللي قبله خربان واللي بعده خربان، والناس كلها عايشة في الخطية. ربنا عاوز يسترد كل الشعب، فلو أدب شخص ما هو بيتأدب الشخص غيره ما بيستفدش، ويمكن هو نفسه ما بيستفدش لو عاش، فلازم يحصل تأديب بالجملة. فربنا الأول مرة يختار عقاب يعني غير معتاد، قال نقفل السماء مفيش مطر خالص. طيب قد إيه يعني يا رب؟ قال إلا عند قولي. عند قولي يعني السماء هتتحرك بكلمة من شخص. يبان أن رجل الله يتحرك بإرادة الله، فقولي تنسبها لله تمشي، تنسبها لأخاب تمشي، لأنه تنسبها لإيليا تمشي، لأن إيليا مش بيقول غير اللي ربنا بيقول، ودي عظمة أي نبي أو أي شخص تبع ربنا، أنه ما بيقولش غير اللي ربنا بيقول. عشان كده تلاحظوا التعبير الجميل اللي قاله: حي هو الرب إله إسرائيل الذي إيه؟ وقفت أمامه. أنا وقفت قدام ربنا ومعايا رسالة جاي أقولها لك، مش هيبقى فيه طل ولا مطر لغاية ما أقول. واختفى أو مش سابه ومش. مش بعيد أخاب يكون بصله ضحك أو يعني استهتر بالكلام، قال له نعم ده الموسم مطر، ده اليومين دول عز المطر، وبعدين لو كان اليومين دول ما فيش مطر هي شهرين ثلاثة وهينزل المطر، وما جاتش سنة علينا في البلاد دي فلسطين ما كانش في مطر ولا مر. مش ممكن. في الغالب كعادة هؤلاء المعاندين خد الكلام كده بسطحية واستهتر به وإيه وما استعنش ما اعتنش به. نقطة تانية مهمة هنا، الكلمة اللي بيقولها إيليا: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمام. أخاب طبعا كان عامل لنفسه كده يعني منظر ويتحرك بعساكر وشايف نفسه طبعا كالملوك بتوع الدنيا بالذات الأشرار، إنما إيليا راح وقف قصاده وغالبا كان واقف حافي، واقف بمنظر يوحنا المعتاد ده اللي هو يعني مش لبس، ما فيش أي شياكة في الموضوع، وبعدين بيخبطوا كلام في وشه كده وبدون أدنى درجة من الخوف. طب ده انت عدو، هيقول له بعد كده انت عدوي. أخاب هيقول لي ليه كده؟ ازاي ما بيخافش؟ اللي يخلي الواحد ما يخافش من بشر انه يكون بيخاف من ربنا. يقولوا الاباء خوف يطرد خوف وحب يطرد حب. تحب ربنا قوي تلاقي حب الدنيا وقع لوحده، تخاف ربنا فعلا تلاقي خوف الناس اختفى تماما. اللي قدامك ده ملك ولا رئيس ولا زي ما يطلع ما يخوفكش ابدا. يروح منك خوف ربنا تترعب من الناس وتخاف من اصغر حد من الناس. دي بانت قوي مثلا في حياه معلمنا بطرس. معلمنا بطرس انكر المسيح قدام جاريه خاف منها، ولما امتلأ بالروح القدس وامتلأ بالخوف المقدس وقف قدام ملوك الارض ورؤساء كهنه يشهد بمنتهى الجرأة. ده نفس الشخص، بس هنا خوف ربنا موجود وهنا خوف ربنا مش موجود. طب خوف ربنا يجي ازاي؟ يجي بالوقفة قدام ربنا. حي هو الرب الذي وقفت أمامه. وقفتنا قدام ربنا هي مصدر قوتنا الروحية. إيليا ده شخص قوي جدا، وربنا اختاره عشان يعيد مملكة إسرائيل إلى حضنه. مملكة كاملة ضاعت، 10 أسباط ضاعوا، مفيش ولا واحد يمكن معايش كويس في الوقت ده. مين الشخص اللي يقدر يرجع مئات الآلاف لربنا؟ مين الشخص الجبار ده اللي يقدر يرجع الموازين دي كلها بعد ما تأصل الشر والوثنية وبقى الملك نفسه بيشجع عبادة الأوثان وبقى في كهنة أوثان والحكاية آخر استقرار؟ شخص واحد يجي يقلب ده كله. طب إيه قوة هذا الشخص وقفت أمامه؟ قوته إلي في الكلمة دي. إحنا صدقوني ضعفاء لأننا لا نقف طويلا في الصلاة. إحنا ضعفاء لأن وقفتنا قدام ربنا وقفة هزيلة. جماعة الكبار دول كانوا غاويين الوقفة مع ربنا. يدور الزمن ويجي المسيح له المجد ويستضيف إيليا وموسى أكثر من وقف أمامه في العهد القديم. يجيب 2 من أقوى شخصيات التاريخ كله عشان يقول دول أصحابي، دول حبايبي، دول اللي ياما وقفوا بالساعات وبالشهور وبالسنين يشفعوا في شعبهم، دول اللي أنا بحبهم اللي بيسمعوا كلامي. موسى كل شوية 40 يوم على الجبل والتاني حياته كلها في الجبل، لكن وقف أمامي. فهنا الوقفة بتاعتهم دي عند ربنا سر القوة. إنما موسى إنسان عادي، وإليه هنشوفه بعد شوية إنسان عادي ممكن يضعف جدا. حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. برضو كلمة حي هو الرب في الوقت ده أغلب الناس بسبب العمى الروحي والوثنية تصوروا أن إله إسرائيل مات. تصوروا كده زي ما طلع الشعار مرة زمان وقت الشيوعية وقالوا الله مات، يعني يقصدوا إيه الفكرة اتلغت يعني. وكانوا بقى فاكرين أن العالم كله هيمشي وراهم وأنه الفكر الشيوعي بتاعهم ده هينتشر بسرعة جدا. وطبعا هم خدوا يومينهم ومشوا، لكن الله لا يموت. فهنا إيليا بيقول حاجة تبدو بسيطة لكن هي رسالة جديدة عن الناس. قال لهم حي هو الرب. انتوا فاكرين إلهي مات؟ أنا إلهي ساكت بس ما مات. أنا إلهي حي لا يموت. أنا إلهي قادر على كل شيء، كونوا مطول باله ده مش معناه أنه مات، إلهنا لا يموت، حي هو الرب إله إسرائيل. طب إله إسرائيل دلوقتي البعل، بعل صيدون وشوية التماثيل اللي اتحطت، قال لا، ربنا لسه معتبر إسرائيل شعبه في الوقت ده، زمان مش وقتنا دلوقتي خلاص، لكن وقت إليه ما زال الله يعتبر إسرائيل خاصة بي. قال لهم حتى لو زاغت وراحت ورا الوثنيين أنا لسه بقول دول شعبي، حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. برضو الجملة دي تؤكد أنه كان عارف أنه الحكاية هتاخد سنين مش شهور، لأن لو خدت شهور ممكن الناس تقول صدفة، يعني افرض موسم مطر عدى مرة من غير مطر هيقولوا صدفة، ما يمكن، إنما تعدي سنين لا، سنين تبقى مش حاجة طبيعية، طبيعة البلاد دي ما ينفعش تقعد سنين من غير مطر، والبلاد دي يبان إنها كانت عايشة على المطر، وعشان كده هيحصل قحط ومجاعة شديدة جدا، لأن دي بلاد عايشة على المطر، الزراعة على المطر والرعي على المطر والشرب المية كله على المطر، فكده الدنيا هيبتدوا يموتوا من قلة المطر. إلا عند قولي، برضو واحد ممكن يتهيأ له يقول إيه، مش ده كبرياء؟ مش ده نوع من الثقة الزيادة بالنفس إن الواحد يقول لما أقول؟ لا، ده مش كبرياء. القديسين الكبار دول بيبقوا عارفين إن ربنا إداهم سلطة، فوض ليهم سلطاته، وهم كمان مش بيتكلموا غير لما بيرجعوا له، لكن هيقعد يقول لأخاب لما هروح أسأل ربنا وأقول لك، قال له اللي أنا هقوله هو اللي هيمشي، بيني وبين ربنا بقى تفاهم، لما ربنا يقول لي في مطر هينزل مطر، فلما أقول هينزل المطر. برضو الآية دي تورينا عظمة أولاد الله، عشان كده الآية دي بالذات كتب فيها القديس يعقوب في العهد الجديد وقال إيه، كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، يعني بني آدم عادي، وصلى صلاة أن لا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى صلاة فأعطت الأرض السماء مطر وأخرجت الأرض ثمر. يعني إيه؟ شهادة للتاريخ كله قد كده، صلوة واحدة مش تخلي حاجة كده تحصل، دي بتغير الجغرافيا وتغير التاريخ. ايه صلوة شخص اللي تغير في جغرافية البلاد وفي الطقس وفي التاريخ وفي كل حاجة وفي السياسة؟ طبعا صلوة طبعا، وهي دي حاجة اللي لما تطلع من رجل الله. عظمة رجال الله في صلواتهم، ان ربنا بيسمع لهم. يشوع قبل كده يوقف الشمس في السماء ويعطلها 12 ساعة ويغير الجغرافيا والتاريخ، وموسى النبي يشق البحر ويقف البحر سور ويغير الفيزياء والطبيعة والكيمياء ويغير كل حاجة، بدل رجال ربنا بيقولوا كده وعاوزين كده ربنا ما يكسفهمش. وكان كلام الرب له قائلا، انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن. يعني يا رب، راجل قد كده بيقفل السماء بكلمة، ده هيستخبى؟ مستخبى ليه؟ ساعات يجي الكلام ما يتفهمش. طب أنا يا رب وقفت قدام أخاب وقلت له في وشه مش هيبقى فيه مطر غير لما أقول، قال له روح بقى استخبى. استخبى؟ طب استخبى ليه؟ قال له تسمع الكلام، لأن هو بعد شهر أخاب هيقلب عليه الدنيا، هيكتشف أن الحكاية ابتدت المجاعة تبان، وغالبا ده كان موسم مطر، فبسرعة بانت النتائج، فقال له روح استخبى. في حياة أولاد الله في معجزات وفي ضيقات، في حياة أولاد الله في أمور عالية جدا وفي أمور بديهية وبسيطة وبدائية جدا، في مضايقات وفي احتياجات وفي ضرورات، طب الواحد يقول له بدل الراجل ده مستواه كده ما يستخباش والملائكة تمشي معاه وخلاص، لا هيستخب، وبعد شوية هنشوفه بيستخبى في حتت كمان يعني متعبة، لأنه حياة أولاد الله مش معجزات على طول. ربنا مش بياخد ناسه ويعيشهم دائما في معجزة، لا، ربنا بيعيشنا عادي في الدنيا ويدخلنا في مشاكل وضيقات، لكن وقت الضرورة يبان أنه إله معجزات وإله قادر على كل شيء. كان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن. نهر صغير كده، وكان النهر ده يعني بيجي بالمطر زي في أنهار كثيرة تيجي نتيجة المطر. فالنهر بالذات يقدروا يقيسوا بيه درجة المطر، يعني انتوا عارفين النيل عندنا كان يعلى مع موسم أمطار في وسط أفريقيا مثلا ويوطى وكلام زي كده، فهو من النهر ده هيتأكد إذا كان المطر وقف ولا لا، لأنه ممكن في حتة ينزل وحتة ما ينزلش، لكن طول ما النهر عمال ينزل 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 يبقى واضح إنه ما فيش مطر خالص. قال له روح عند نهر كريت واقعد عشان تبقى عينك على المية عمالة تقل تقل تقل، تبقى عارف اللي بيحصل في كل حتة. فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. عيشة عجيبة، هذا الرجل العجيب وعيشته عجيبة، معرفناش طلع ازاي أساسا، إنما ربنا بيقول له تعال نعولك. طب يا رب ما قلتلناش هتعول بقية الناس ازاي، طب ده فيه يمكن مئات الآلاف أو ملايين، خلينا في الرجل بتاعي أنا عولك، أنت بتقول كلامي يبقى أنا مسؤول عنك، أنا هعولك. طيب الإعالة دي معجزة؟ لا، نصها معجزة ونصها عادي. ليه؟ كونه يقعد عند نهر يحط كوباية المية ويشرب ده عادي، لكن كون غراب يجيب له لحمة لا ده مش عادي، فتبقى نص الحياة معجزة ونص الحياة الطبيعية. تؤكد نفس الفكر أن ربنا مش عاوز كل حاجة معجزات، الحاجة اللي ممكن تيجي طبيعي خليها طبيعي، لو الطبيعة عجزت ربنا لا يعجز، المعجزة تشتغل. قال له تشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريس الذي هو مقابل الأردن. وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباح. طبعا انت عارفين طبيعة الغراب، يخطف ما يجيبش، الغراب ده ما شفناش غراب مؤدب يعني يجيب أكل ويجيب خبز، ما فيش حاجات زي كده، إنما لا، هنا طبيعة الحيوانات تتغير والطبيعة كلها تخدم. يأتي إليه بخبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء. واحد يقول يعني الدنيا قحط ومجاعة والرجل بيفطر لحمة، يعني قد كده ربنا ممكن يدلع ولاده؟ ده بيأكل لحمة صبح وليل في وقت مجاعة. طبعا البهايم راحت كلها من المجاعة ومن قلة المطر، وابتدت بعد الشهور الناس بتدور على كوباية المية وعلى اللقمة، لكن ده عايش في ملك تاني، ده رجل الله، ده بيشرب مية النهر وبيأكل من ايد الغراب صبح وليل، ومفيش يوم الغراب يأثر ولا يتأخر. وكان يشرب من النهر، وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. هنا يجي سؤال، طب يا رب ما هو يا إما يقول انزل يا مطر ينزل المطر، يا إما كنت تطول فترة النهر، إيه لزوم دلوقتي أن النهر ييبس؟ ما الحكاية كلها معجزات من الأول. هو قفل السماء بكلمة، طيب يفتح عشان ما يموتش من العطش، أو بدل الحكاية معجزة بلاش النهر ينشف، ما أسهل اللي قفل السماء يخلي الحتة دي بالذات مليانة مية. إنما ربنا بيوري أولاده خبرات مختلفة من الرعاية والعناية. قال له ها خدت، فهمت درس الغراب ولا لسه؟ خدت فيها كام سنة مثلا درس الغراب ده؟ عشان لما تحفظ سنة أولى تدخل في سنة تانية. سنة أولى إيمان، غراب، غراب يعني إيه؟ غراب يأكلني بدل ما يأكل مني. سنة أولى إيمان، الحياة تمشي بالطبيعة وتمشي بالمعجز، لو احتاج الطبيعة نلاقي طبيعة عادية، ولو عاوز معجزة نجيب معجزة. لكن لسه في سنة تانية وسنة تالتة، ربنا بيكبر ولاده وعارف يعمل معهم ايه. وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب الى الصرفة التي لصيدون. عمال يبعده عن المناطق، وطبعا في الوقت ده اخاب ابتدى يقلق ويدار عليه. واقم هناك، راح لحتة اسمها صرفة او صرفة صيدة او صرفة التي لصيدون، دي ناحية البحر، ووعد هناك. هو ده قد امرت هناك امرأة ارملة ان تعولك. طب يا رب انت امرت الغراب، الغراب سمع كلامك، ارملة هتعولني انا؟ برضو ممكن تيجي نقطة كده حساسة شوي، يعني انا رجل الله وراجل طول بعرض مهما كان، اخلي ست ارملة غلبانة مش يهودية هي اللي تعولني انا؟ ليه تصغرني كده يا رب؟ ليه تخليني ده؟ انا ممكن اقول بس السماء تفتح خلاص، ده انا اعول البلاد كلها بكلمة. قال له تسمع الكلام، انا عاوز زي ما الغراب عالك اخلي الست دي تعولك وتاكل من ايديه. حاضر. هنا تلاحظوا بقى ايه، رجال الله ما يفصلوش مع ربنا، ما يراجعوش ربنا في قراراته، ما يقولولوش ما هنا حلو ما تخلينا هنا ما انا مرتاح كده، ما يراجعوش اللي يقولوا ربنا، ما يتساءلوش حتى كتير ليه النهر نشف، اللي تشوفه يا رب، ليه الغراب بطل يجي، اللي انت عاوزه، النهر نشف والغراب بطل، نشوف الخطة اللي بعدها. قال له من عاوزك تروح صرفة صيدا، دي كانت منطقة مش يهودية على حدود اليهود. فقام وذهب إلى الصرف، وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا فناداها. والظهر واخد أنه ينادي الغراب، فهو مش واخد باله أنه دي بني أدماية، ينادي الغراب يجيب له الأكل. فبقى يتعامل مع الست تعامل مش واحد داخل يقول لها من فضلك يعني شوفيني بلقمة ده أنا جاي من سفر، بيتكلم بلغة الأوامر. طب يا ست ما تعرفكش وانت ضيف والدنيا مجاعة وبق المية بالشيء الفلاني، انت داخل تؤمر؟ انما هو بسذاجته وببساطته طبعا بقداسته العالية بيتكلم كما اعتاد، الغراب يسمع الكلام والسماء بتسمع الكلام، الست دي تسمع الكلام. فقال لها هاتي لي قليل ماء في اناء فاشرب. طبعا طلب في الزمن ده صعب جدا، يترد عليه 100 رد، انما الست الظاهر خدت الكلمة ومن سكات دخلت تشوف اخر بق ماء عندها وهي رايحة. قال لها كمان ايه، وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداه وقال لها هاتي لي كمان كسرة خبز في يدك. انت قاعد في اوتيل ولا قاعد فين؟ حاجة عجيبة جدا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ بنقول مجاعة وقحت وانت عارف وأدرى واحد، لكن هو واخد على عيشة المعجزات وعيشة اللا مستحيل، مفيش مستحيل، فعادي بيتكلم عادي. والبعض ممكن يفسرها انه هو عرف بالروح عظمة هذه المرأة في الإيمان، فحب إيه، فاكرين لما المسيح له المجد ضغط في الكلام على المرأة الكنعانية، الكنعانية من نفس البلد من نفس المنطقة صرفة صيدا برضه، وقالت له والكلاب تحت الميدة مستنية لقمة، قال لها عظيم إيمانك، لكن قال كلام شديد في الأول عشان يمتحن إيمانها. فكأنه إليه قبل المسيح له المجد كان بيمتحن ايمان الست دي، قصدها يعيش في بيت ده رجل الله، ما كانش البيت ده كله ايمان ما قدرش يعيش معاه، ده لازم يكون بيت كله ايمان عشان يدخل في واحد زي إليه اللي ما كانش يسكن في بيت عمره. فهنا بيطلب طلب مستني، لو هتفاصل تقول كان يوماني ما تنفعش. قال لها هاتي لي ميه، وفي السكة قال له هاتي لي كمان كسرة خبز. يبدو حكاية المية عدت عليها استحملتها، لكن مع كسرة الخبز ما استحملتش فردت. فقالت حي هو الرب إلهك، لأنه ما يعتقدش أنها كانت يهودية، أنه ليست عندي كعكة، يعني عاوزة تقول له يعني أنا أنت فاكر عندي حكاية يعني كبيرة، ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار، فضل لي شوية دقيق قد كده قد الكف، يعني يدوب بالعافية يعملوا خبزة قد كده زي بتاعة الأديور، وقليل من الزيت في الكوز، ها أنا ذا أقش عودين، يعني أنا كنت بقش عودين بولع نار لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. يعني في الوقت ده الست كانت بتفكر ازاي دي آخر أكلة، كان كل تفكيرها رايح كده وتلاقي دموعها على خدها يا عيني لأن ابنها هيموت كمان. فقالت خلاص آخر لقمة ناكلها أنا والولد ونستنى الموت. في اللحظة اللي هي بتفكر ان دي آخر لقمة وهنستنى الموت بعد كده، دخل الراجل الغريب ده وبيقول لها اعملي لي هاتي لي أكل وهاتي لي أشرب. طبعا المفروض الكلام يقول لها طب ما تزعليش يا ستي، ربنا هيكون معانا ويدبر الأمور. ما قالش كده، قال إيه؟ فقال لها إليه لا تخاف، ادخلي واعملي كقولك، لكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا. أولا إيه؟ ما أنت ما فهمتهاش ولا إيه؟ ما فيش أولا وثانيا، هي الحكاية كلها أولا، ما يطلعش منها ثانيا. إنما هذا الرجل العجيب وهذه الامرأة العجيب، ده بيت عجيب. الراجل ده عجيب في طلباته وهي كمان في إيمانها عجيبة. قال لا اعملي اللي انت قلتيه، ماشي تاكلي انت وابنك، بس اعملي لي انا الاول. يا ترى هذا السبق بين ايمان رجل الله العظيم في القديسين إلي ده وايمان هذه المرأة البسيطة الساذجة، مين بقى هيتفوق على التاني في الايمان؟ ده اللي نشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.